لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. تلك الوجوه المشرقات كأنها هي الأقمار تسبح في غدير دمائي، عبرات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها يا بحت وهن نوامح يندبن قتلى بالإيمان وساعة القشر يوم مر على المذاهب كلهم عرايا والستار من ساعة صيح شاب الراس من عظم الرزيع ورملة على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك من سعاد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتك محد كبرها مدلاني عقلي شلون بالغبرة رمية يا ابني ضعيفة وذوبين قلبي مصاب بعدك شباب وما تهنى عريس يا ابني ومن دمه نحرك اخضر صار فرد ساعة زفافك والمني شبه النبي تلطم بالخدوع من شافة مقطع وفوق الترب ممدود صاحت بي ابني لبس تنثياب نحدد من تمحنون
شلان يا ابني قطعت بي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انتهى بنا الكلام إلى الموقف الأول من مواقف يوم القيامة وهو موقف الحساب، وذكرنا أن موقف الحساب إن لم يكن من أشد مواقف القيامة وأصعبها، إن لم يكن أشدها وأصعبها فهو من أشدها وأصعبها. هذا الموقف موقف الحساب يمر بعدة مراحل، ففي موقف الحساب مرحلة عرض الكتب، وفي موقف الحساب مرحلة نصب الميزان، وفي موقف الحساب مرحلة المساءلة، وفي موقف الحساب مرحلة شهادة الشهود. كل ذلك يتحقق في موقف الحساب. هذه الليلة نحن نتحدث عن المرحلة الأولى من مراحل هذا الموقف، وهي مرحلة تطاير الكتب وعرضها. وهنا عندنا جهات ثلاث مرتبطة بهذه المرحلة. الجهة الأولى كيف يتم إعطاء كتب الأعمال للإنسان يوم القيامة. عندما نريد أن نجيب عن هذا السؤال نقول إعطاء الكتب، كتب الأعمال، يتم أيضا عبر مراحل. هنالك مراحل ثلاث لأجل إعطاء الكتب. المرحلة الأولى هي مرحلة تطاير الكتب. شوف القرآن شو يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا القرآن استخدم مفرد الطائر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. شنو يريد القرآن بالكلمة طائر؟ بعضهم قال المراد من كلمة طائر الإشارة إلى حالة الدهشة والذهول والمفاجأة التي يصاب بها الإنسان يوم القيامة. شلون؟ الآن أنت لو بينك وبين نفسك تقعد تفكر تقول أنا شقد صدرت من عندي سيئات، كم مرة أنا كذبت، كم مرة استغربت، كم مرة مثلا قلت ما لا يليق. لما أنت تحاول بينك وبين نفسك تحصي ذلك لا تصل إلى شيء، بل أنت في غفلة عن كثير مما صدر منك، وكلما تقدم بك العمر اتسعت هذه الغفلة، الغفلة عما صدر من الإنسان. فالإنسان مثل اللي يتصور أن الأعمال والسيئات بسبب الغفلة كأنها ذهبت وطارت، كأنها كشيء طار لا يلتفت إليها أصلا. متى يلتفت؟ متى يفيق من غفلته؟ عندما يعرض عليه كتاب عمله فيجد أن الكتاب قد رصد كل شيء. هنا تصير عند حالة من المفاجأة من الذهول. القرآن يجي يعبر عن هذه القضية، قضية الغفلة التي تولد حالة الذهول، عبر عنها بمفردة الطائر، إشارة إلى أن شيء قد حصل ومضى وطار وغفل عنه الإنسان ثم يفاجأ به. وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني ما طار منه وغفل عنه يفاجأ بأنه ملزم به لا ينفك عنه. بعضهم قال المراد من استخدام مفردة طائر الإشارة إلى أن الإنسان يتطير في موقف الحساب، إما بالجنة إما بالنار، يعني إما يتفأل بالجنة وإما أن يتشاءم بأن مصيره النار. شلون؟ يقول القرآن من إجاء يتكلم بلغة العرب وعلى طبق المفردات العربية والسنن الجارية عند العرب. زين، واحدة من السنن الجارية عند العرب ماذا؟ التطير بالطيور. هذا العرب من يطلع من بيته أول الصبح ويشوف أمامه غراب، وهذا الغراب يتحرك من اليسار إلى اليمين يتشاءم، وإذا رأى الغراب يتحرك من اليمين إلى اليسار يتفاءل. من يشوف بوم يقف على بيته يتشائم بأن أحدا سيموت. وهذه السنن العربية للأسف موجودة إلى الآن في المجتمع، رغم أن الإسلام نهى عن التطير ونهى عن الطيرة، مع ذلك لا زال بعض الأشخاص يتطيرون بعض ببعض الأمور. يعتبر هذا الأمر اللي يصير إشارة على أمر حسن أو إشارة على أمر سيء. إذن سنة العرب وعادة العرب كانت على ماذا؟ على التطير بالطيور. هاي السنة استفاد منها القرآن في تصوير الموقف يوم القيامة، يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني هو في عرصة وهو في موقف الحساب سيكون له ما يتفأل به من خلال طريقة إعطاء الكتاب أو ما يتشاءم به، فيكون كمن تطير وهو في موقف الحساب. لذلك القرآن استخدم هذه المفردة، هذا احتمال أيضا. لكن الاحتمال الأوجه من بين الاحتمالات أن الآية المباركة تشير إلى قضية تطاير الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذه إشارة إلى مسألة تطاير الكتب. تطاير الكتب يعني شنو؟ يعني أن كتب الأعمال والناس في عرصة المحشر يرونها تطير فوق رؤوسهم، وكل كتاب لشخص يصل إليه، كتابي يصل إليه وكتابك يصل إليه وكتاب ذاك يصل إليه، تطير الكتب إلى أن تصل إلى أصحابها وتلزمهم. تما تسمع الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام يقول من زارني زرته في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها، عند الميزان وعند الصراط وعند تطاير الكتب يمينا وشمالا. إذن هناك قضية في يوم القيامة وهي قضية تطاير الكتب، وهذه القضية أخذ القرآن محتواها وعبر عن الكتاب بالطير، وكل طائر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إذن المرحلة الأولى مرحلة التطاير. المرحلة الثانية هي مرحلة الإعطاء والتسليم. بعد أن تتطاير الكتب تسلم لأصحابها، ولكن كيف تسلم؟ القرآن تحدث عن ذلك بحديث مخيف، قال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ها
هذه الآية لو كنا نحن وهي
تصنف الناس عند إعطاء الكتب إلى طائفتين،
طائفة تستلم الكتب بيمينها
وطائفة تستلم كتب الأعمال من وراء ظهورها،
لكن أكو عندنا آية أخرى شوية تحدد لنا الصورة بنحو أدق. ماذا تقول؟
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، ثم تقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أؤت كتابي.
إذن هذه الطائفة تقول، هذه الآية تقول هناك طائفتان، طائفة تتسلم كتب الأعمال بيمينها
وطائفة تتسلم كتب الأعمال ماذا؟
بشمالها. إذن ديك الآية اللي تقول أن الطائفة الثانية تتسلم الكتاب من وراء ظهورها، لما نكمل الصورة يعني أنها تستلم الكتاب بشمالها ماذا؟ من وراء ظهورها.
يعني هي طائفتان بعد، طائفة تستلم باليمين
هذه فرقنا من عندها، وطائفة تستلم بالشمال في آية ومن وراء الظهر في آية أخرى، فتكتمل عندنا الصورة أنها تستلم الكتب بشمالها من وراء ظهورها.
شنو معنى هذا؟
شنو معنى وجود طائفتين؟
طائفة تستلم الكتاب باليمين، طائفة تستلم الكتاب بالشمال.
يعني المراد اليمين اليد اليمنى والشمال اليد اليسرى.
بعضهم يقول هذا كناية عن جهة السعادة وعن جهة الشقاوة. عادة لما نريد نعبر عن إنسان سعيد، وهذا القرآن أسس لهذا المعنى، لما نريد نعبر عن إنسان سعيد نقول بأنه من أهل اليمين، لكن لما نريد نعبر عن إنسان شقي نقول بأنه من أهل الشمال. تعبير باليمين كناية عن جهة السعادة، والتعبير بالشمال كناية عن جهة الشقاوة.
لكن هذا الحمل للآية على خلاف الظاهر، وحمل الآية على خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا إذا امتنع حملها على ظاهرها. إحنا والآن والآيات، الآيات معناها أن الإنسان يتسلم الكتاب بيده اليمنى أو يتسلمه بيده اليسرى،
لكن النقطة اللي تحتاج إلى تنبيه هي ما معنى أن صاحب الشمال يؤتى الكتاب من وراء ظهره؟
شنو هاي معناها؟
هذه تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو أن صاحب الشمال لشدة حيائه من كتابه يأخذ الكتاب ويضعه خلف ظهره.
أنت الآن من عندك شيء وهذا الشيء ما تحب أحد يراه وهو في يدك، ماذا تصنع؟ تضع يدك ماذا؟ وراء ظهره حتى لا يرى.
الآية لما تقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو فطورا. يعني شنو؟ يعني هو سيأخذ الكتاب ولشدة حيائه به سيضعه وراء ظهره. هذا احتمال. لكن أكو احتمال أشد من هذا الاحتمال وأشنع من هذا الاحتمال، وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان يوم القيامة إذا كان من أهل المعصية فإن يديه تشدان وراء ظهره، وبالتالي هذا لما يجي يسلمون الكتاب لا يستطيع أن يتسلم الكتاب من أمامه لأن يده مشدودة وراء ظهره، مغلولة وراء ظهره. لذلك هو يتسلم الكتاب ماذا؟ بشماله من وراء ظهره. إذن المرحلة الثانية بعد مرحلة تطاير الكتب مرحلة إعطاء الكتب وتسليمها، وهي إما بالكيفية الأولى إما بالكيفية الثانية. نجي إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة النشر. مرحلة التطاير واحدة ومرحلة التسليم اثنين، والإعطاء والإتيان ومرحلة النشر. شوف القرآن شو يقول: وإذا الصحف نشرت. الآية التي فتحنا بها صدر المجلس ماذا قالت؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. القرآن يركز على هذه المفردة، مفردة النشر. وإذا الصحف نشرت كتابا منشورا. منشور يعني شنو؟ صحف نشرت يعني ماذا؟ النشر يطلق بمعنيين. المعنى الأول النشر هو التقليب والتبديل. الآن أنت من عندك كتاب وهذا الكتاب تقلب صفحاته، يقال لك ماذا؟ نشرت صفحاته. النشر يطلق على التقليب والتبديل. وإذا الصحف نشرت يعني ماذا؟ قلبت. هذا معنى للنشر. لكن المعنى الأخطر للنشر، النشر هو الإعلان والإظهار. كما تستخدم في المفردات المتداولة العرفية تقول نشرة أخبارية. لماذا أطلق عليها نشرة؟ لأنها ماذا؟ لأن فيها إظهار، لأن فيها إعلان. النشر معناه الإعلان والإظهار. فلما الآية تقول وإذا الصحف نشرت، لما الآية تقول ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني يطلع عليه الآخرون ويرون ما فيه من الفضائح والجرائم والمعاصي. إذا نشر بالمعنى الأول الأمر يهون، ولكن إذا كان النشر بالمعنى الثاني فلا سوءة أمام رسول الله وسوءة أمام الأئمة الأطهار وسوءة أمام أهلنا أولادنا أصدقائنا جيراننا وسوءة إذا كان النشر بمعنى الإعلان، وهذا شيء محتمل. وإذا الصحف نشرت
يعني أعلننا فيها وأظهر أمام الملأ. إذن
خلاصة الكلام
في الجهة الأولى
أن إعطاء الكتب يوم القيامة للإنسان يمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة التطاير، المرحلة الثانية مرحلة التسليم، المرحلة الثالثة مرحلة النشر.
نجي الآن إلى الجهة الثانية وهي بيان المقصود من الكتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. شنو يعني كتاب؟
لما نقرأ كلمات المفسرين نشوف أكو بعضهم يقول المراد من الكتاب روح الإنسان، بعضهم يقول المراد من الكتاب نفس أعمال الإنسان. أعمال الإنسان تتجسم أمامه وهي كتابه. بعضهم يقول المراد من الكتاب هو معناه المتعارف.
المراد من الكتاب معناه المتعارف. كتاب يعني مجموعة صحف.
زين، انت الان تجي تقول هل يحتمل ان يكون معنى الكتاب الاعمال؟ هل يحتمل ان يكون معنى الكتاب الروح؟
نعم محتمل. شلون محتمل؟
خل هنا انبهك على نقطة مهمة في فهم الآيات القرآنية والتعامل معها، وهي أن الإنسان في تعامله مع المفردات دائما ما يتعامل معها من أفق ضيق بسبب كونه أسيرا لحدود الزمان والمكان والمادة. وهذه مشكلة من مشاكل الإنسان. المشكلة مي في المفردة، شوف المشكلة مو في المفردة اللغوية، المشكلة كل المشكلة في ضيق الأفق عند الإنسان، المشكلة كل المشكلة في عدم سعة التصور عند الإنسان. وإلا المفردة بما هي مفردة لها قابلية الاتساع والانطباق على مصادر كثيرة جدا، لكن المشكلة عند الإنسان لكونه مأسورا بالزمان بالمكان بالماديات يحدد المفردة في مصداق معين. شلون؟
نحن قبل ليال تحدثنا عن مفردة اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقلنا بعضهم يجي يتوقف عند هذه الآية يقول شلون يوم هذا اليوم يعادل 50,000 سنة. هذا الاندهاش أو هذا التساؤل أو هذه الإثارة ما هو مبعثها؟ ما هو منشأها؟ منشأها أنس صاحبها بالمصادق المادية التي يتعامل معها بصورة دائمة، لأن إحنا في حياتنا ما متعاملين مع مفردة اليوم إلا بهذا المعنى، قطعة زمنية تشكل 24 ساعة. غير هذا المصداق ما متعاملين وياه. والحال هنالك مصادر ماذا؟ كثيرة. يوم القمر شهر كامل، يوم عطارد 88 يوما بحسب أيامنا، يوم الزهرة 125 يوما بحسب أيامنا. إذن مفردة اليوم اللي هي عبارة عن ليل ونهار مجتمعين، هذه المفردة بما هي تتسع لمصابيح متعددة، لكن لأننا قد أنسنا بمصداق واحد وهو القطعة الزمنية التي تتشكل من 24 ساعة، لذلك إذا سمعنا بيوم يختلف يكون ذلك ماذا؟ مثار التعجب. والحال أن المفردة تتسع له ويمكن حملها عليه. هذه المشكلة من وين جاية؟ هذه المشكلة جاية من كوننا مكسورين بأغلال المادة، بالمصاديق المتعارفة، لذلك أذهاننا دائما ما تتصرف إلى هذه المصاديق المتعارفة.
ذلك يقول لك شلون يوم
50,000 سنة؟ معذور، لأن هو الذهن لم يستوعب اليوم إلا بهذا النحو، مع أن كلمة يوم ماذا؟ قابلة للانطباق حتى على غير ذلك. لكن مشكلة الإنسان أن لديه ضيقا في الأطر في التعامل مع المصادر.
إذا فهمنا هذه القضية المهمة، انجي إلى مفردة كتاب. كتاب عندما نتعامل مع هذه المفردة الذي يتبادر إلى ذهننا فورا من كلمة كتاب، هذا موجود بالكيفية المعينة، أوراق مجموعة مجلدة، نقول هذا كتاب، ونضيق كلمة الكتاب في هذا المعنى. والحال أن كلمة الكتاب في حد نفسها تتسع ماذا؟ لما هو أكبر. كل ما كتب ليقرأه الغير، سواء كتب بالقلم أم كتب بغير القلم، يعبر عنه كتاب. انت الآن ما تقول كلمات، شوف في كلمات العلماء شو يقولوا، يقولوا القرآن كتاب الله التدويني، والحسين كتاب الله التكويني. شنو يعني القرآن كتاب الله التدويني والحسين كتاب الله التكويني؟ يعني القرآن كتب ودون ليقرأه المسلمون فهو كتاب، والحسين صنعه الله تعالى ليقرأه العالم فهو ماذا؟ كتاب. لكن هذا الكتاب مو بالتدوين وإنما ماذا؟ بالتكوين. فكل ما صنع وكون لأجل أن يقرأه الغير فهو ماذا؟ كتاب. لكن إحنا أفقنا محدود، لذلك من تطلق كلمة كتاب نتصور ماذا؟ الصغير والمجموع من الصرف. والحال أن كلمة كتاب في حد نفسها تتسع لمصاديق أكبر وأعظم. لذلك أنت من تجي إلى كتب المفسرين تقول لهم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، شنو معنى الكتاب؟ يجي بعضهم يقول لك الكتاب عبارة عن أعمال الإنسان، أعمال الإنسان، الصلاة، الصيام، الحج، الغيبة، فلان، كلها تتجسم أمامه. وإذا تجسمت
أكو قراءة أعظم من التجسم أمام العين؟ فتتجسم أمامه ويراها فهي كتابه ونظره لها قراءتها.
تقول لكن هذا مو معنى الكتاب، لا هذا كتاب،
ولكن كتاب تكويني.
بعضهم يجي يقول إلك الكتاب هو الروح. شلون الكتاب هو الروح؟ شلون
روحي هي كتابي؟ يقول نعم، باعتبار أن كل عمل يعمله الإنسان يترك أثرا على روحه. كل عمل، كل كلمة، كل تصرف يترك أثرا على الروح. وحينما يكشف الغطاء يوم القيامة عن الروح يرى الإنسان آثار أعماله كلها
على ماذا؟
على روحه، فيقرأ عمله من خلال روحه، روحه هي كتابه. لكن ظاهر الآيات والروايات أن الإنسان يستلم الكتاب بيمينه، وأن الكتاب ينشر، والآيات الأخرى تعبر عن الكتاب بالصحف، وإذا الصحف نشرت. هذا يساعد على أن الكتاب أمر تدويني وليس أمرا تكويني. يجي واحد يقول شلون يعني نتصور أن الكتاب أمر تدويني؟ إذا كانت كل أعمالنا سترصد في كتاب تدويني، هذا معناه نحتاج إلى آلاف بل إلى ملايين الصحف. كل واحد يضيع بين صحفه وكتابه يوم القيامة لشدة صفحاته. لا، بعد الآن العلم الحديث خلانا نتصور الكتاب بسهولة. ذاكرة صغيرة تستطيع أن تجمع فيها كل معلومات العالم، ذاكرة لا تتجاوز أظفر اليد. فلا مانع أن يسلم الإنسان في يوم القيامة كتاب تدويني، هذا الكتاب يرصد كل أخطائه وكل حسناته وكل سيئاته، وإذا نشر علم بكل ما فيه. إذا ظاهر التعبير عن الكتاب بالصحف، ظاهر مسألة تسليم الكتاب باليمين بالشمال، أن الكتاب أمر تدويني يسلم للإنسان يوم القيامة. زين، نجي الآن إلى الجهة الثالثة، وهي بيان مميزات كتاب الأعمال. كتاب الأعمال الذي يستلمه الإنسان يوم القيامة في أول مواقف المحشر، في أول مراحل الحساب عفوا، يمتاز بميزتين. الميزة الأولى عصمة كاتبه، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف القرآن يقول ترى هذا الكتاب له كتاب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. زين، دول وصفهم القرآن بثلاثة أوصاف. الوصف الأول كاتبين، وهذا واضح لأنهم الذين يكتبون. الوصف الثاني حافظين. حافظين يعني ماذا؟ يعني لا يفوتهم شيء ولا ينسون شيء ولا يغفر. يتغفلون عن شيء، وهذا معنى عصمتهم حافظين. بعد الوصف الثالث كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ليش القرآن وصفهم بالكرام؟ كرام يعني شنو؟ لعل وصفهم بالكرام لأنهم يظهرون حسنات الإنسان للملائكة ويخفون سيئاته عنهم.
ذول الحافظين اللي علينا يوميا من يصعد إلى السماء ويلتقي بالملائكة
يقول فلان صلى، فلان صام، فلان اليوم تصدق، فلان اليوم حضر مجلس الحسين، فلان اليوم فعل كذا، لكن استغار، سمع أغنية، نظر نظرة محرمة، فلان، هذا كل يسدون عليه الباب، فهم كرام.
لكن المعنى الآخر اللي تساعد عليه الروايات أنهم كرام
لأنهم يبادرون إلى تسجيل الحسنة فورا بينما السيئة يرجعون تسجيلها. شوف كرمهم دون شلون. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله،
وهذه جدا رواية
إذا قرأها الإنسان يشعر بالخجل بين يدينا، يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: إن ملك اليمين أمير على ملك الشمال، فإن العبد إذا عمل سيئة قال ملك اليمين لملك الشمال: لا تعجل وانتظره 7 ساعات، فإن مضت 7 ساعات ولم يستغفر قال له اكتبها فما أقل حياء هذا العبد، فما أقل حياء هذا العبد. صدق،
يعني الإنسان لمن يفعل معصية يكون بذلك ماذا؟
يكون بذلك قد اخترق حالة الحياة، لو كان عند حياة من الله لم يقدم عليها. لكن صير قليل الحياة متى؟ لمن يفعل المعصية والله يلطف به ولا يؤاخذه عليها، وتمضي عليه الساعة والساعتان والثلاث والأربع وهو غير عادئ بما صنعه مع ربه، ولا يلتفت إلى توبة ولا إلى ندم ولا إلى استغفار، هذا العبد يكون ماذا؟ قليل الحياة. لذلك يقول الملك الأول للأيسر، يقول له اكتبها فما أقل حياء هذا العبد. إذن وإن عليكم لحافظين كراما. لماذا كرام؟ لأنهم يرجعون تسجيل سيئاتنا، تسجيل أخطائنا، تسجيل معاصينا، ويتفضلون علينا بذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا الميزة الأولى للكتاب عصمة كاتبه، فلا خطأ فيه ولا اشتباه. يعني بعد ما واحد يقدر يقول يوم القيامة أنا ما فعلت، أنا ما صنعت، لأن من كتب الكتاب معصومون حافظون.
الميزة الثانية للكتاب
الرصد والاستقصاء. شنو تقول الآية القرآنية؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها رصد لجميع أعمال الإنسان استقصاء لجميع أخطاء الإنسان. ابن نجيح يقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله يدفع للإنسان يوم القيامة كتاب أعماله. يقول قلت له يا ابن رسول الله ويعرف ما فيه من الله يعطي كتاب ويعرف ما فيه شنو جاوب الإمام؟ قال ما من لحظة ما من لحظة ولا كلمة وشيء وما من شيء فعلته ولا نقل قدم تنقلها من مكان إلى مكان ولا نقل قدم إلا ويذكره الله به كأنه فعل ذلك الساعة. خلاص شريط كامل أمام عينيه يرى فيه كل لحظة. الإمام يعبر باللحظة يقول ما من لحظة يرى فيه كل لحظة كل كلمة تكلمها كل حركة حركها رصد استقصاء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. موقف مؤلم مخيف مقلق. فما هو السبيل للخلاص؟ عندنا باب واحد فقط. من زارني زرته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهواله. يقول الإمام أهوال حتى أخلصه من أهوالها عند الميزان وعند الصراط وإذا تطايرت الكتب يمينا. تعرف هذا منه؟ هذا الإمام الرؤوف. هذه على أساس تعرف شنو معنى رؤوف. هنا تظهر رأفة الإمام وتتجلى في أتم معانيها. حتى أخلصه من أهوالها. تدري أنت زيارة الإمام الرضا شنو؟ أكو اثنين من علمائنا ذولا كانوا أصدقاء وكان أحدهما يكثر من زيارة الإمام الرضا. وإن ما إجازة تصير يبادر وإن ما فرصة يذهب إلى زيارة الإمام الرضا مكثر. وهذا صديق العالم كان يلوم بعض الأحيان قلنا ليش هذه الزيارات كثيرة تكلف نفسك تتحمل. وتوفي هذا العالم المكثر من الزيارة شاف صديقه بالرؤية قال له أنا أريد بس أسألك سؤال أنت كنت بحياتك تكثر من زيارة علي بن موسى وأنا كنت عاتبك على هذا أريد أعرف منك ما الذي استفدته من زيارتك له؟ جاوب بهذا الجواب خلعني قال بمقدار ما زرته رد علي الزيارة. والإمام بيجي يزور مو فقط يرفع العذاب عن المزور، يرفع العذاب عن المقبرة كلها كرامة لقبور الإمام. بمقدار ما زرته رد علي الزيارة، صلى الله عليك يا أبا الجواد. تروح توقف عند قبره بس ما ادري تقدر توصل الى ضريحه، الضريح المحتشد بالزائرين. انينا للزوار في مثل هذه الليالي المباركه وتزور بزيارات، واحده منها الزيارات زياره المعبر عنها بالجواديه، شنو تقرا فيها؟ السلام على الامام الرؤوف. إيه مولانا، نحن كلنا تعويل على رأفتك، لا أمل لنا إلا الرأفة الربوية فقط. السلام على الإمام الرؤوف. أكو مقطع بعد، السلام على من هيج أحزان يوم الطفوف. شلون هيج أحزان يوم الطفوف؟ هذه فقرة تحتاج إلى تفصيل، لكن أنا أذكر لك هذا المقطع. لما دخل عليه ولده الإمام الجواد في لحظة الاحتضار، ضمه الإمام الرضا إلى صدره، التفت إليه قال: بني أطلب منك شيئا. قال: أمرني سيدي. قال له: أنزلني من على فراشك. إيش عندك مولاي يا أبا الجواد؟ قال: أريد أن ألقى منيتي وأنا على التراب لأواسي جدي الحسين. أخذ الإمام الجواد خلاه على التراب وقبضت روحه وهو على التراب. سيدي يا أبا الجواد، عندي كلمة في قلبي ما أقدر ما أقولها. سيدي لقد واسيت جدك عندما مت على التراب، لكن سيدي جدك صعد الشبر على صدره. انت سيدنا، من الذي صعد على صدرك؟ من الذي آذاك عند موتك؟ سيدي اريد اسمع صوتك وياها. قالت بابن موسى الفخر كله جمعته وغصبا علي ابن الرجس قطع مهجته لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته عتبوا على اللي ضربها ظلوا بالكفى أعشب الوادي وارتحت يوم اللفاني ولذيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجنة من مكاني ما روعت قلبه ولا تحير له حصى يلا مستعدين وبكربلة صوت النبي تحير حصانه وامر بتطنيب الخيام وانزل مكان وبالغابرية ذبحت جملة أخوانه سبعة وعشرة من بني عدنان شبا أقول هالبيتين ومن عقب عين ما سبيت مخدرات ومن الخدر للهتاك ما طلع البنا أقول شاف البواجع ليه ما شاف الشماتة
وقبر لطوسين يا لها من مصيبتين ألحت على الأحشاب بالزفرات إلى الحيايش حتى يبعث الله قائما نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس الرضا المرتضى فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موتى العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين، وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهديهم جميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.